الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في تعليق على كتاب الشرط الساعة عند الشرط 19 زخرفة المسار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال المؤلف غفر الله له: 19 زخرفة المساجد والتباهي بها، ومنها زخرفة المساجد ونقشها والتفاخر بها. فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية للنسائي وابن خزيمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. قال البخاري: قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالتباهي بها العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
يعني تزخرفون المساجد كما هم زخرفوا الكنائس، هذا المقصود. وكثير من المسلمين اليوم إذا دخل بعض المساجد يلتهي بزخارف المساجد، الأشكال الهندسية والورود وغير ذلك، عن المقصد الأصلي الذي لأجله بنيت المساجد، وهي العبادة. لذلك قول أنس مفسر، قول جميل مفسر للحديث: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. تجد مسجد كبير ضخم، لا تجد في وقت إقامة الصلاة إلا صف أو نصف صف. فتباهي في المساجد له عدة صور. الصورة الأولى التفاخر، يقول: مسجدنا أحسن من مسجدكم، أكبر من مسجدكم، أعظم من مسجدكم، أفخم من مسجدكم. الصورة الثانية زخرفتها حقيقة، وذلك بوضع الزخارف فيها. وإن كان المسلمون ولله الحمد تجنبوا زخرفة المساجد بالصور، ولكنهم وقعوا في زخرفة المساجد بالكتابات، وبعضها شركية، بعضها بدعية، بعضها محرمة. ومن زخرفة المساجد أيضا تشييدها تشييدا عظيما من غير التعمير. فهذه ثلاثة معاني في المراد بزخرفة المساجد، والروايات الأخرى تبين ذلك. نعم.
قال: وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد، لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم. وقال: عندما أمر بتجديد المسجد النبوي أكن،
يعني يخاطب، يعني في الحديث يروى على وجهين: إما أن عمر يخاطب البناء فيقول له: أكن الناس من المطر، يعني ابني بناء يستر الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصف. أو يكون أول الكلام يخاطب نفسه ومن يسمع: وكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. لكن الرواية الأولى هي الأشهر، الرواية الأولى هي الأشهر، يعني كأنه يخاطب البناء، لأن ما بعده يدل عليه. نعم.
قال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ورحم الله عمر، فإن الناس لم يأخذوا بوصيته ولم يقتصروا على التحمير والتصفير، بل تعدوا ذلك إلى نقش المساجد كما ينقش الثوب، ويتباهى الملوك والخلفاء في بناء المساجد وتزويقها، حتى أتوا في ذلك بالعجب.
تسمعون اليوم أن الملوك والأمراء اليوم يتباهون بالمساجد، ومن النعم الله عز وجل أنهم يتباهون بالمساجد، هذه أمور محرمة، لكن الحمد لله ليس فيها قبور، هذا هو الأخطر. نعم.
قال: حتى أتوا في ذلك بالعجب، ولا زالت هذه المساجد قائمة حتى الآن، كما في الشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس وغيرها. وحتى الآن لا يزال المسلمون يتباهون في زخرفة المساجد. ولا شك أن زخرفة المساجد علامة على الترف والتبذير، وعمارتها إنما تكون بالطاعة والذكر فيها، ويكفي الناس ما يكنهم من الحر والقر والمطر. وقد جاء الوعيد بالدمار إذا زخرفت المساجد، وحُيّلت المصاحف.
وحُلّيت يعني وكتبت بماء الحلي، مثل يقول مصحف بماء الذهب. ها؟ وأيضا حُلّيت المصاحف، يجعل لها وقاء من فضة أو يكون نقوش على أطرافها كما هو الحال الآن. وقفت على مصحف قيمته ما يقارب 25,000 دينار. لماذا؟ لأنه مكتوب بالذهب. من أجاز هذا؟ نعم.
قال
كل حال هناك خلاف فقهي بين المساجد في مسألتين، في مسألة تحلية المصاحف وفي مسألة تحلية السيوف بالذهب والفضة. فمن أهل العلم من جوزه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من منعه وهو الصواب.
قال وحليت المصاحف. فقد روى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم.
إن شاء الله السلام. زوقتم مثل زخرفتم. نعم.
قال المناوي: فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهي عنها، لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا، وبغيرهما مكروه.
وهو قول جمهور الفقهاء من المتقدمين، زخرفة المساجد، تزويق المساجد بالذهب والفضة حرام مطلقا، وبغيرهما قال مكروه. ولكن هذه الكراهة كراهة تحريمية وليست كراهة تنزيهية. ومن قال بأن المقصود كراهة تنزيهية فهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التباهي بالمساجد، ومن صور التباهي زخرفته. الإنسان الذي يدخل المسجد سجاده عادي، جداره عادي، يخشع في الصف. بعض الناس يعني يأتون يسألون، يقول من يوم أدخل إلى ما أطلع بس أطالع زخرفة اللي على السجاد، إيش أسوي؟ هذه مشكلة. نعم.
قال حفظه الله العشرون: التطاول في البنيان. هذا من العلامات التي ظهرت قريبا من عصر النبوة، وانتشرت بعد ذلك حتى تباهى الناس في العمران وزخرفت البيوت، وذلك أن الدنيا بسطت على المسلمين وكثرت الأموال في أيديهم بعد الفتوحات، وامتد بهم الزمان حتى ركن كثير منهم إلى الدنيا، ودب إليهم داء الأمم قبلهم، وهو التنافس في جمع الأموال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعا، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس، وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة وتنافسوا في ذلك. وكل هذا قد وقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة: ولكن سأحدثك عن أشراطها. فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها.
هذه لفظة صحيحة، رعاء البهائم، هكذا جاء في الصحيحين. والبهائم كما تعلمون إذا أطلقت فالمراد بها بهائم الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويدخل في الغنم المعز، صحيح؟ فإذا نظرنا إلى شرق العالم وغرب العالم فنجد أن مثلا رعاة الأبقار في الغرب في أمريكا أصبحوا يتطاولون بالبنيان، عندهم ناطحات سحاب. ونجد أن رعاة الإبل في أستراليا، في السودان، في مصر، في الجزيرة يتطاولون في البنيان. رعاة الأغنام في الهند، في السند، في الجزيرة يتطاولون في البنيان، ما بقي أحد. كل أصحاب البهائم يتطاولون في البنيان، استغفر الله، سواء كانوا رعاة إبل أو رعاة غنم أو رعاة بقر، شرقا وغربا وشمالا. فهذه الآية ظهرت على أوج صورها.
قال في رواية لمسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وجاء في رواية للإمام أحمد عن ابن عباس قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال العرب. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان.
تأملوا كلمة يتطاول على وزن يتفاعل. يتطاول في فرق بين فلان يطول بنيانه ويتطاول. التطاول معناه أن ينظر أن فلان جاره عنده دورين فيقول له أنا بصير فوقه خلي ثلاث. يقول فلان عنده عمارة أبو 100 دور لا أنا دولتي لازم فيها 120 دور. فلان الدولة فيها 120 دور لازم أنا أخلي 150 دور. هذا معنى التفاعل. تفاعل. واضحين ولا لا؟ في سباق الآن موجود بين الدول من سيبني أكبر ناطحات سحاب. هذا موجود. هذا معنى التطاول. إن الناس يتطاولون ليس لحد وإنما زينة ويعني زخرفة في الحياة الدنيا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: ومعنى التطاول في البنيان أن كل ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة، أو أعم من ذلك، وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد.
رحم الله ابن حجر. لو رأى زماننا ما كان سيقول. ها والله يا أخي العجب، ما البنيان الذي في زمانه غاية ما في زمانه من البنيان؟ 3 طوابق 4 طوابق. طيب الآن الآن لو رأى ناطحات السحاب في أمريكا، ولا ناطحات السحاب في إندونيسيا، ولا ناطحات السحاب في ماليزيا، ولا في سنغافورة، ولا في دبي، ولا في الرياض، ولا في جدة، ماذا سيقول؟ ولا في الكويت عندنا ناطحات السحاب بعد. شو اسم البرج الجديد؟
حمرة.
ناطحات السحاب تشوف السحاب دونها. هذا التطاول لو شاف ابن حجر ايش كان يقول؟ هذا أعم من ذلك. هذا الأعم اللي نحن نراه هو الأعم. نعم. نسأل الله أن يلطف بنا
ومسلم. قال: وقد ظهر هذا جليا في هذا العصر، فتطاول الناس في البنيان وتفاخروا في طولها وعرضها وزخرفتها، بل وصل بهم الأمر إلى أن بنوا ما يشبه ناطحات السحاب المشهورة في أمريكا وغيرها من بلدان العالم. قال 21: ولادة الأمة لربتها. قال: جاء في حديث جبريل الطويل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا ولدت الأمة ربها. وقد اختلف العلماء في معنى هذه العلامة على عدة أقوال، ذكر الحافظ ابن حجر منها 4 أقوال.
الرواية اللي فيها التأنيث إذا ولدت الأمة ربتها يعني سيدتها، والرواية اللي فيها التذكير إذا ولدت الأمة ربها يعني سيدها. نعم. ثم ما المراد بربتها ربتها أو بربها؟ نعم، سيأتي التفسير.
قال: ذكر الحافظ ابن حجر ما منها 4 أقوال. الأول، قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. وذكر النووي أن هذا القول قول الأكثرين من العلماء.
هذا واقع سواء الخلافة الأموية العباسية في زمن الخلفاء الراشدين، حتى اختلفوا في أم الولد هل يباع ولا يباع. نعم.
قال ابن حجر: لكن في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبيل
يعني استيلاد الإماء كان موجودا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولدت الأمة ربتها، فلأن ما حصل، فلما كان هذا موجودا دل على أنه ليس هو المراد. إذ لو كان هو المراد لما احتاج إلى وسأخبرك عن أشراطها، إن المقصود شيء سيحصل في المستقبل. نعم.
قال: والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة.
كلام تعقيب جميل من ابن حجر على كلام النووي رحمه الله والخطاب. نعم.
قال الثاني: أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها أولادها ولا يشعر بذلك.
هذا ضعفه مثل. نعم.
الثالث: أن تريد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها، وهذا من نمط القول الذي قبله.
وهو ضعيف أيضا، هذه كانت موجودة. نعم.
الرابع: أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليه ربها مجازا أو المراد بالرب المربي حقيقة.
على كل حال، مسألة المجاز والحقيقة هذا لأن الحافظ ابن حجر يرى ذلك، أما الصواب أنه ما في شيء اسمه في اللغة مجاز وحقيقة. فأطلق عليه ربها مجازا، لا نقول فأطلق عليها ربها من باب أنه مربي، والمربي يقال عنه رب، وهذا ما في إشكال. نعم. وهذا المعنى الذي يظهر أن هذا هو المعنى المراد، أن الإبن يأمر ويأتمر على أمه كأنها خادمة، بدل ما يروح هو يقوم يسوي الطبخ يقول له وين الغداء وين كذا، جيب الغداء ودي الغداء، سبحان الله. أو البنت تأمر أمها كأنها خادمة في البيت، وهي في العمل وهي في الدراسة وهي في كذا مشغولة عن خدمة أمها، بل تجعل أمها تخدمها. نعم.
قال: ثم قال ابن حجر: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور.
وأيضا أن هذا الأمر سينتشر، وهذا موجود في أكثر البيوتات إلا من رحم الله، لا سيما في بيوتات العالم. والحديث لا يتكلم عن حالة الأمة، الحديث أن تلد الأمة ربتها، هل الكلام عن الأمة ولا مطلقا؟ مطلقا. وهذا موجود في العالم، كم ترى اليوم في العالم الغربي والشرق من عقوق الأمهات، شيء غريب. يعني حتى أن كثير من الأولاد في بلاد الغرب إذا لم تخدم الأم لم تخدمهم أخذوه إلى دار الرعاية على طول. نعم.
قال: ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض. الخامسة: وهناك قول خامس للحافظ ابن كثير رحمه الله، هو أن الإماء تكون في آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة، فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر، ولهذا قرن ذلك بقوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان.
هذا وجهه من قول الحافظ ابن كثير غني، لكن المقصود ان يعني هن المشار اليهن بالحشمه فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيره من الحرائر، يعني ان الانسان ذو المال ذو الجاه ذو الوجاه ذو السلطان يتزوج من الأمة، وهذا غير موجود يعني. نعم.
قال حفظه الله: الثاني والعشرون: كثرة القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن مسعود: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا أكثر مما نقتل، إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء.
الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث تنطبق على واقعنا اليوم تماما، كثرة القتل والهرج وإخلاف هباء من الناس، يقودون الناس همج الرعاء، يقودون الناس ويدعون أنهم على شيء وليس على شيء. هذا هو الواقع، كثرة القتل، كأن دم المسلم مثل دم البعوض، يعني شيء غريب جدا. الواحد منا يعني يترحم الدجاجة وهو يذبحها للطعام، وهؤلاء يتلذذون بذبح المسلمين. والله أمر غريب، لكن الحديث واضح. لماذا؟ إنه لينزع عقول أكثر يعني ذلك، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء. نسأل الله السلام والعافية. الله أكبر، شيء غريب.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار.
والله هذا أما هذا فأنا رأيته بأمي من الأحزاب التي كانت تقاتل الروس، حزبها تقاتلا فيما بينها، فبعد القتال الشديد أرادوا الإصلاح بينهم، وأنا يومئذ صغير، فكنت مع الوالد، وإذا به يسأل أحد القادة: لماذا تقتل؟ قال: والله ما أدري. قائد يذهب إلى المعركة يقتل أخوه المسلم لا يدري ماذا يقتل. طيب واللي معك إذا قتل، هل يجد الكرسي لفلان؟ هذا هو الحاصل اليوم، يخرجون في المظاهرات فيقتلون لا يدرون لماذا، رايات عمية. صلى الله عليه وسلم.
قال: وما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قد وقع بعض منه، فحدث القتال بين المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم صارت الحروب تكثر في بعض الأماكن دون بعض، وفي بعض الأزمان دون بعض، ودون أن تعرف أسباب أكثر تلك الحروب.
الذي يظهر من هذه الأحاديث بين يدي الساعة أيام الهرج ليس المقصود به ما جرى من القتل في زمن الصحابة أبدا، بلا شك عندي ولا غير، وإنما المقصود ما هو حاصل الآن في هذه الأزمنة الأخيرة.
قال: وإنما حصل في القرون الأخيرة من الحروب المدمرة بين الأمم والتي ذهب ضحيتها الألوف، وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك، حتى صار الواحد يقتل الآخر ولا يعرف الباعث له على ذلك. وكذلك فإن انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر الشعوب والأمم له دور كبير في كثرة القتل، حتى صار الإنسان لا قيمة له، يذبح كما تذبح الشاة، وذلك بسبب الانحلال وطيش العقول.
طبعا الحديث عامة، يكثر القتل والهرج، حديث عامة، قد تكون بين المسلمين والكافرين، بين المسلمين والمسلمين، بين الكافرين والكافرين. فلو تأملنا إلى واقع هذا القرن الذي نحن نعيشه، القرن 21، في الحرب العالمية الأولى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية قتل أكثر من 20 مليون إنسان، 20 مليون فقط من الناس، شيء غريب، عدد مهول. ولما تنظر إلى ما يحصل الآن وما يجري الآن تجد شيئا عجيبا غريبا. في قصف أمريكا للطالبان ودخولها إلى أفغانستان قتل 120,000 إنسان، هذا غير الجرح. في دخول العراق أمريكا إلى العراق إلى الآن قتل أكثر من 150,000، ولا زال القتل مستمر مع أن أمريكا قد خرج. ثم في سوريا الآن كم عدد القتلى؟ جاوزت 200,000 إنسان خلال أقل من 10 سنوات، ولا زال القتل مستمر والله أعلم. الآن في ليبيا كم عدد القتلى من المسلمين؟ جاوزت 50,000. هذه الأعداد المحصورة المعدودة، فما بالك بالأعداد التي خفيت اللي يسمونها اللي يقولون فلان مجهول ما يعرف وين، فلا يحكم بأنه ميت. هذا كله واقع الآن. لذلك الإنسان ما دام يعلم علم اليقين هذه الأحاديث واقعة اليوم، فلذلك عليه أن يتجنب هذه الفتن. نعم.
قال: فعند وقوع الفتن يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل وفيما قتل، بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره يقتل غيره لأسباب تافهة، وذلك عند اضطراب الناس. ويصدق على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، وأن الله تعالى جعل عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ففي الحديث عن صدقة ابن المثنى قال: حدثنا رباح ابن الحارث عن أبي بردة قال: بين أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا. فقال رجل من الأنصار: قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعجب يا أبا بردة. قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. وفي رواية عن أبي موسى: إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل. قال 23:
طبعا المقصود بالبلابل مو بالبلبل، المقصود بالبلابل يعني إذا صحت هذه اللفظة البلايا، وإنما جي على وزن فقط. البلايا جمع بلية، بلايا وبلابل. نعم.
قال ثالث:
بلبلة الأمر إذا صار في بلية شديدة. نعم. نسأل الله السلام والعافية.
قال
القتل الذي يحصل اليوم بين المسلمين شيء يدمي العين والله، ويدمي العين ويحزن القلب، لكن مع الأسف باسم الإسلام.
قال 23: تقارب الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. ولعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان، منها: أولا، أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان. قال ابن حجر: قد وجد في زماننا هذا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. الثاني، أن المراد بذلك
هذا القول في نظري ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: وتكون الساعة كاحتراق السعفة. السعفة احتراقها ما لها علاقة في الوقت ببركة أو عدم، فدل على أن المراد حقيقة وليس المقصود يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، 12 ساعة في اليوم في الأيام المعتدلة، وأيامنا في الأيام المعتدلة 12 ساعة، إذا ليس هذا المراد. المراد تقارب الزمان حقيقة.
قال الثاني أن المراد بذلك هو ما يكون في زمان المهدي وعيسى عليه السلام من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت، وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت.
وهذا أيضا فيه نظر، كما ذكرت الظاهر هو أن هذا التقارب حقيقي. كيف ذلك؟ لا، كيف يصير السنة مثل الشهر؟ كما جاء في الحديث عن الدجال، قال فيمكث فيكم 40 يوم كسنة. كيف يوم كسنة؟ حقيقة تطول طلوع الشمس وغروب الشمس على أنه بدل ما يصير 12 ساعة يصير قيمة 345 أو 54 يوم حقيقة. كيف ذلك؟ لا نعلم.
قال الثالث أن المراد تقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا يكون منهم من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله، وذلك عند ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم، فدرجات العلم تتفاوت كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا.
أيضا ليس هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الوقت، ما دام أنه يتكلم عن الوقت فقياس غير الوقت عليه هذا قياس مع الفارق، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فالكلام عن الزمان نفسه لا عن أهله. فتكون السنة كالشهر، وهذا تأكيد أن المراد الزمن نفسه، ويكون الشهر كالجمعة، فالذي يظهر أن هذا الزمان هو نفسه أيام الدجال الذي يومه كسنة، ويوم آخر من أيامه كشهر، ويوم آخر من أيامه كجمعة، ويوم آخر من أيامه كالأسبوع، ثم سائر أيامه كأيامكم.
قال الرابع أن المراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل الاتصالات والمراكب الأرضية والجوية السريعة التي قربت البعيد.
يعني كأن هذا القول يرجع إلى مسألة أن المضاف إليه محذوف، وأن العبارة لا تقوم الساعة حتى يتقارب أهل الزمان، لكن هذا لا يستقيم مع آخره، لأنه قال فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة تكون الجمعة كاليوم. إذا كان مقصود به وسائل الاتصال فما في فرق بين اليوم ويوم ويوم، ما في فرق، الذي أنا أتصل عليه مع أمريكا بنفس الدقيقة يرن، واللي عندي البيت بنفس الدقيقة يرن، ولا مسافة تختلف. إذا دل على أنه ليس المراد بتقارب الزمان توفر وسائل الاتصالات، ليس هذا المراد.
الخامس أن المراد بذلك هو قصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية، وذلك في آخر الزمان.
وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل أن كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحمل على الإطلاق، ولا يحتاج إلى التفسير بالإضافة أو التفسير بما يسمى بالمجاز أو التفسير بما يسمى بالمثل القريب إلا إذا كان هناك مانع، وليس هناك مانع، بل الموانع تمنع هذه التفسيرات، الموانع اللفظية لأول الحديث لآخر الحديث. نعم.
قال وهذا لم يقع إلى الآن، ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام الدجال تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في الطول، فكما أن الأيام تطول فإنها تقصر، وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا. قال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا ويحتمل أن يكون معنويا، أما الحسي فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة، وأما المعنوي فله مدة
مدة منذ ظهر، يعني يقصد أن البركة في الوقت ذهب، فهذا ظهر من زمان لكن الحسي لم يظهر بعد. هذا نوافق، الحسي لم يظهر بعد، متى يظهر علمه عند الله. وما يخرج الآن في اليوتيوب في القنوات أن هذا الزمن سيخرج عند تغير دوران الأرض، دوران الشمس، وأن سيكون هناك يوم في الشمس على الأرض كالسنة في تاريخ كذا وكذا، هذا تحديد باطل، علمه عند الله.
قال: وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر، يعرف ذلك أهل العلم الديني، وأما له فطنة من أهل السبب الدنيوي فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك، ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه، ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة لضعف الإيمان.
الضعف اللي ما مطلوب.
ولعل ذلك بسبب ما وقع من ظعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وشد ذلك الأقوات، ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثير من الناس لا يتوقف في شيء، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما تكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي، والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
على كل حال، البركة المعنوية في الوقت هذا لا شك أن الإنسان يحس فيه، يعني لو نظرنا مثلا إلى تفسير الإمام ابن جرير الطبري، الآن لو أرادنا نحن أن نقرأ في هذا التفسير مجرد قراءة فقط نحتاج إلى 10 سنوات، إذا أردنا أن نقرأه قراءة تمعن وتدبر وتعليق. طيب هو كيف ألفه في 20 سنة؟ يستغرب الإنسان منها. لا شك أن الله بارك في أوقاته، وهذا النزع البركة من الوقت يكون فيه ذهاب بركة الوقت، هذا ليس شيئا عاما، والحديث إنما يتكلم عن شيء عام، لأن الآن في هذا الزمن قد يكون هناك عالم يحس ببركة الوقت فيعمل أعمالا لا يستطيع غيره أن يعملها، نفس الأعمال مثل ابن باز رحمة الله عليه، سكنه الله الفردوس، كان يعمل أعمال ويقوم بأشياء تعجب الإنسان، كيف أين له، من أين له هذا الوقت؟ الله يبارك، هذا لا يمكن. وإنسان عنده الوقت كله ما يعرف يسوي شيء، ولذلك الكل اليوم يشتكي من قلة الوقت، حتى تيجي عند بعض المشايخ تقول الشيخ هذا قرأ كتاب اللي كان تقرأ يقول ما عندي وقت، ليش؟ ما في وقت، ما في بركة. لذلك الإنسان يسأل الله عز وجل بركة في الوقت، بركة في المال، في النفس، في العمل، طلب البركة من الله، والله شيء عظيم يا أخوة. لا تقيس الأمور بالكم، انظر للأمور بالكيف، فرب عمل يقوم به الإنسان مهتما بكيفيته أحسن من عمل يقوم به الإنسان ناظرا إلى كميته، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. هذا نص حديث. نعم.
قال 24: تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. قال الشيخ حمود التواجري رحمه الله: وما تقارب الأسواق فقد جاء تفسيره في حديث ضعيف بأنه
الحاشي يقول: ومقامه الآن في مدينة الرياض، ونقول نحن توفي رحمة الله يعني.
نعم. لعلها تكرار الطبعات وليس
عندك شو
نفسها شيخ
نفسها مفروض يعني
ما عدلت شيخ
توفي رحمه الله في سنة كذا. نعم.
قال الشيخ حمود التواجر رحمه الله: وأما تقارب الأسواق فقد جاء تفسيره في حديث ضعيف بأنه كسادها وقلة أرباحها، والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات التلفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض، فيزيدون في السعر إن زاد وينقصون إن نقص ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أيام فيقضي حاجته منها، ثم يرجع في يوم أو بعض يوم، ويذهب في الطائرات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر فيقضي حاجته منها ويرجع في يوم أو بعض يوم. فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه: الأول سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه، الثاني سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة الطريق بعيدة جدا، الثالث مقاربة بعضها بعضا في الأسعار واقتداء بعض أهلها ببعض في الزيادة والنقصان، والله أعلم.
الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود هو الوجه الرابع لم يذكره الشيخ رحمه الله، وهو ليس المقصود التقارب الزماني فقط بل التقارب المكان. يعني في قديم الزمان كان الإنسان يخرج من قرية حتى يصل إلى السوق يتعب، الآن أنت في المكان الذي أنت فيه فيه سوق، ثم إذا أردت أن تخرج من هذه المنطقة مثلا أنت الآن في صباح السالم فيه سوق، تخرج إلى المنطقة الأخرى وهي متصلة فيه سوق، فيها سوق، منطقة التي بعدها فيها سوق، منطقة التي ما في منطقة ما فيها سوق، فتواصلت الأسواق كتواصل البيوتات، فالتقارب تقارب حقيقي، اتصال حقيقي، وهذا مشاهد. التقارب الزماني في الأسواق حاصل، إنسان يسافر اليوم يذهب إلى دبي يشتري أغراض يرجع، يروح الرياض يرجع في يوم واحد، هذا حق. لكن التقارب في الحديث هو التقارب المكاني، يخرج من سوق إلى سوق من سوق إلى سوق حتى يتعجب الإنسان يقف حائر ما يدري إلى أي سوق يذهب من كثرة الأسواق. أحيانا تجد أن الناس يقولون روح السوق، طيب أي سوق؟ فكرون ليش يفكرون؟ لأن يعني أسواق كثيرة صاروا يفكرون يروحون. نعم، واضح الوجه الرابع تقارب إيش؟ مكاني حقيقي. نعم.
قال الخامس والعشرون: ظهور الشرك في هذه الأمة. هذا من العلامات التي ظهرت وهي في ازدياء، قد وقع الشرك في هذه الأمة ولحقت قبائل منها بالمشركين وعبدوا الأوثان وبنوا المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم وقدموا لها النذور وأقاموا لها الأعياد، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات أو أعظم شركة.
وهذه الأنواع من الشركيات باسم الإسلام. لو ظهر الشرك باسم الشرك كان الأمر هين، اليهود نصارى وذيين، لكن أن يلبس الشرك لباس الإسلام ويفعله من يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو المراد، أن هناك من أمة الإسلام من يظهر الشرك فيهم باسم الإسلام، هو المراد. نعم.
قال: روى أبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وروى الشيخاء
حديث: إذا وضع السيف في أمتي، المراد يعني إذا وقع القتال بينها فإن هذا القتال لا يرفع، خلاص القتال بين المسلمين سيقع وسيكون، يكثر في زمان يقل في زمان لكنه سيكون، لأن الأهواء اختلفت والفرق تعددت فكل فرقة تريد أن تتغلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة المشركين، ليس المقصود أنهم يرتدون ويقولون نحن يهود أو نحن نصارى، ليس هذا المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين، المقصود أنهم يصير حالهم كحالهم، حالهم كحالهم، حتى تعبد قبائل من أمتي، لما أضاف إلى نفسه علمنا أنهم ينتسبون إليه لا يقول نحن لسنا على دين محمد، يقول نحن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعبدون الأوثان. يقول نحن من على من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفعالهم أفعال المشركين بقبائلهم بكبارهم وصغارهم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا موجود الآن. كم من الفرق التي تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تعبد غير الله؟ والله تذهب إلى قرى في باكستان وفي الهند وفي بنغلاديش، تظن أنهم لا يميزهم شيء عن عباد الأوثان والأصنام إلا وقت الصلاة. إذا جاء وقت الصلاة يذهبون المساجد يصلون. هذا الشيء المميز لهم، وإلا أفعالهم أقوالهم اعتقاداتهم هي نفسها اعتقادات وأفعال المشركين. نعم.
قال روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، وقد وقع ما خبر به النبي.
كانوا يعبدونه في الجاهلية، الظاهر الها ساقط لأنه ما تستقيم. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونه في الجاهلية. وهذه صفة أخرى غير الصفة السابقة، لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات النساء دوس حول ذي الخلص وباسم الإسلام، لكن هذه صورة أخرى. نعم.
قال وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد، فعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله، حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد، وجدد من درس من الدين، وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب، فقام الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمه الله.
هو الإمام الثاني من أئمة الدولة السعودية الأولى. الإمام الأول في الدولة السعودية الأولى هو الإمام محمد بن سعود نفسه، ثم بعدما توفي تولى الإمامة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ثم لما توفي تولى الإمامة الإمام عبد الله ابن عبد العزيز بن محمد بن سعود، ثم جاء الأتراك والمصريون إلى الدرعية وأنهوا الدولة السعودية الأولى وباصطلاحهم الوهابية. نعم.
قال فقام الإمام عبد العزيز
في أيام الإمام عبد العزيز وصلت دعوة التوحيد إلى أقاصي جبال عمان واليمن جنوبا وإلى كربلاء شمالا حتى دخلوا كربلاء. نعم.
قال فقام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الخلصة فخربوها وهدموا بعض بنائها، ولما انتهى
هذا طبعا كان في جنوب المملكة في بلاد قريبة من أبها. نعم.
قال ولما انتهى حكم آل سعود على الحجاز في تلك الفترة عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى، ثم لما تولى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله على الحجاز أمر عامله عليها فأرسل جماعة من جيشه فهدموها وأزالوا أثرها ولله الحمد والمنة.
نسأل الله لا تعب. الإمام عبد العزيز رحمه الله قتله رجل رافضي لبس لباس التصوف والعبادة وجاء إلى الدرعية وادعى الزهد والورع ومكث 5 سنوات لا يفارق الصف الأول، ثم في أحد الأيام كان الإمام يصلي بالناس وهو في الصلاة طعنه كما طعن ابن أبو لؤلؤ المجوسي عمر، طعنه في الصلاة. هذا الإمام رجل عجيب علما وعملا، رجل عالم من خواص تلامذة الإمام محمد الله، لكنه مع الأسف ما أعطي حقه لا من الشهرة ولا من الكتاب ولا من التعليم.
قال ولا يزال هناك صور من الشرك في بعض البلدان، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين أبائهم. ومظاهر الشرك كثيرة.
يقول القائل كيف يرجعون إلى دين أبائهم؟ الشيطان يخرج لهم الأصنام والأوثان.
قال: ومظاهر الشرك كثيرة فليست محصورة في عبادة الأحجار والأشجار والقبور، بل تتعدى ذلك إلى اتخاذ الطواغيت أندادا مع الله تعالى، يشرعون للناس من عند أنفسهم ويلزمون الناس بالتحاكم إلى شريعتهم وترك شريعة الله، فينصبون أنفسهم آلهة مع الله تعالى وتقدس، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي جعلوا علماءهم وعبادهم، أي جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة يشرعون لهم، فإنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وإذا كان هذا في التحليل والتحريم، فكيف بمن نبذوا الإسلام وراءهم ظهرية واعتنقوا المذاهب الإلحادية من علمانية وشيوعية واشتراكية وقومية، ثم يزعمون أنهم مسلمون؟
يعني اتباع العلماء والعباد والأمراء والحكام فيما يضعون من القوانين ويسنونه، إذا اتبعهم الناس يعتقدون حل ما يفعلون وتحريم ما يحرمون مخالفين دين الله، فهذا كفر صريح لا اختلاف فيه، وإنما لا يكون ذلك كفرا أكبر في حال ما إذا فعلوا وشرعوا ولم ينسبوا ذلك إلى الدين ولم يعتقد الناس أن ذلك من الدين، فهذا لا يكون كفرا أكبر إلا إذا كان عن تفضيل أو تسوية أو عدم صلاحية لدين الله عز وجل. فاتباع الناس في التحليل والتحريم داخل في قوله جل وعلا: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيشرعون الشيء ويقول هذا هو الدين وليس الذي أنتم تقولون، هذا كفر صريح. أن الإنسان يعتقد أن الشيء المبدل هو دين الله، لكن إذا وجد الشيء المبدل ولم يعتقد أنه دين الله فهذا لا يكون كفرنا. في فرق بين المسألتين. ثم يقول: فكيف بمن نبذ الإسلام وراء ظهرية واعتنقوا المذاهب الإلحادية من علمانية، يعني تنبيه لطيف، علمانية ولا علمانية؟ أحسن نقول علمانية نسبة إلى علم، اجتمعوا عليه ولا ما عندهم علم فلا ننسبهم إلى العلم، لا نقول علمانية، علمانية نسبة إلى العلم، وإنما نقول علمانية نسبة إلى علم وضعوه، وهو الهالة التي يدورون حولها، الهالة التي سموها بالحرية أو الديمقراطية. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يديم التوحيد في قلوبنا في بيوتنا في بلداننا، وأن يظهر الله السنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.